السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يرضى عنا وعنكم وأن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان وأن يحقن الدماء في مصر وفي مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نورنا شيخنا.
الله يجزيك خير.
الله عز وجل القبول. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة. رجل يقول: ما حكم من قال أنا حلفت بالطلاق، أو ما حكم من حلف بالطلاق ولم يحلف أصلا، فهل تحسب كذبة فقط ولا تحسب، ولا أم تحسب يمين أو طلقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. يقول ربنا سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والطلاق شرعه الله عز وجل حين تعذر أو حين استحالت العشرة الزوجية بين الزوجين، فأعطى للزوج حق الطلاق وأعطى للزوجة حق الخلع. هذا السائل يسأل ويقول: حلف بالطلاق أخبر وهو لم يحلف.
هو أخبر أحد الناس
هذا كذب.
حلفت بالطلاق.
هذا كذب.
ما حلفش أصلا.
هذا كذب في الإخبار. إخباره جاء على غير حقيقة. إن الكذب هو مخالفة القول للواقع، فهو يقول: أنا حلفت على زوجتي بالطلاق، فهو وهو لم يقم بهذا الفعل. وإنما هذه تحسب كذبة لا شك في هذا، ولا تحسب طلقة، إنما تحسب كذبة.
تحسب
كذبة.
كذب. يعني هو وقع في كذب؟
لا، لا شك أنه وقع في كذب. أنه أخبر بغير الواقع.
هل عليه كفارة أو شيء؟
لا،
يستغفر الله.
أي نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخي كريم. السلام عليكم. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الرد لو سمحتم، فأنا في حيرة من أمري. أنا رجل كنت مسافرا في السيارة مع أمي واثنين من إخوتي بنات وطفل صغير، ويعني حدث لنا حادث فماتت أمي وأختي، هو اللي عمل الحادث يعني، فعملت حادثا فماتت أمي وأختي والطفل الصغير، فهل هنا يجب علي الصيام شهرين متتاليان أم لا؟ ويقول: تقبلوا مني التقدير والاحترام.
طبعا هو ينظر في هذه الحالة إلى السرعة التي كان يقود بها، هل هي سرعة يعني تعدت الحد المقرر ولا سرعة معتادة، وإلى الخطأ هل هو أخطأ أم خطأ الذي دخل الذي أصابه، هذا ينظر إليه. يعني التقرير الفني للحادث يحدد هل هو تجاوز الحد المسموح به في السرعة، إذا تجاوز الحد وإذا كان الخطأ منه لا شك أن هذا قتل خطأ يستلزم منه أن يصوم شهرين متتابعين. نعم.
كفار. يعني لو كان هو السبب.
السبب المباشر.
تهور في السرعة.
تهور في السرعة أو تمام. الخطأ منه.
أو الخطأ منه.
إنما إذا كان.
من غيري.
أي بالضبط كده.
تمام.
إن كان قد التزم السرعة المقررة والذي جاء من غيره هو الذي ارتكب الخطأ لا شأن له بهذا.
يعني هو ينظر لو كان هو السبب المباشر.
نعم.
في موتهم رحمة
نعم.
الله عليهم.
نعم نعم.
وعلى جميع موتى المسلمين.
نعم.
يصوم
شهرين
قتل خطأ فيصوم شهرين
لا شك.
متتابعين.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم. سائل يسأل ويقول: الحديث كل محدثة بدعة، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة، فهل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن هذا الحديث ثابت من طريق الأرباض بن سارية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها الدموع وغجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فعظنا. قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي هذا الطريق. الحديث الذي كان خطبة الحاجة حيث كان يقول صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربنا نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، إلى آخر الحديث خطبة الحاجة تخرجها أعد له الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى كتابا خاصا بتحقيق هذا الحديث.
جزاكم الله خيرا. إذن فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحاجة
زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة أطلت عليك شيئا ما، ولكن
لا
أنا لابد
لا 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 لا
أن يختم الشيخ حديثه. نعم.
تحت أمر حضرتك. بارك الله فيك جميعا يا رب، وبارك الله في شيوخنا وإدارة القناة والعاملين على القناة والكنترول وكل أفراد أسرة قناة الندى.
الله يرضى عنك.
الله يخليك. كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، يعني صديق زوجي طالع العمرة إن شاء الله، يعني طالع من القاهرة لجدة، فهو يحرم من بيته، ده هيبقى الميقات بتاعه بيته، ولا حضرتك يحرم من الطيارة لأن الكابتن الطيارة بيقول إن إحنا بقينا هنا في الميقات؟ دي جزئية. والجزئية الثانية حضرتك، الركعتين اللي إحنا بنصليهم قبل ما نسافر، او اللي انا 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 مختلفه انا وزوجي في الحته دي، لان هو بيقول لي ان احنا بنصلي ركعتين دول بنيه العمره، وانا بقول له لا ده ركعتين تطوع، فدي برضو عليها ايه خلاف بيني وبينه يعني. حضرتك يا استاذ احمد واضح السؤال ولا
واضح جدا يا حاجه زينب؟ نعم. الله يرضى عنك. نعم، ركعتين هل هم سنه ولا تطوع؟
تمام
حاضر. هم ركعتين قبل السفر الى العمره أو قبل الإحرام.
يصليهم في الطيارة ولا يصليهم قبل ما ينزل؟ فأنا قلت له يعني هم مش ركعتين عمرة، يعني مش الله، والله أعلم، الله أعلم، أنا مش عارف على حسب ما أنا بسمع في الدروس في القنوات يعني.
حاضر حاجة زي
ده. حضرتك سؤال، السؤال التاني، كان أخت من الأخوات بتدعي امبارح، فبتقول أنا يعني بوي بالدعاء دوت لروح النبي عليه الصلاة والسلام، ده صح ولا غلط؟ يعني انا استغربت الدعاء بصراحه.
صلى الله عليه وسلم.
سؤال الله يخليك. اخر سؤال الله يخليك، بس انا دخلت المسجد على صلاه العصر، بس طبعا حضرتك عارف النساء بعيد عن الرجال، وما كنتش شايفه الامام، وبعدين دخلت لقيتهم ايه يعني قاعدين اللي هي جلسه التشهد، ففوجئت ان هو ده التشهد الاخير، فانا ما بقتش عارفه اعمل ايه بصراحه. والشيخ اسامه اول مره اسال بالنسبه للصلاه، والشيخ شعبان دايما ياخد مني اللي هي الاسئله بتاعت الصلاه اللي انا بتلخبط فيها دايما يعني. فما بقتش عارفه اتصرف. فطبعا
عملت ايه يا حاجه زينب؟
انا عملت حضرتك بقى ايه، قمت صليت لوحدي.
مش هو سلم
يعني؟ هو لا، انا دخلت افتكرت ان هو ايه ده التشهد الوسطاني يعني الاوسط.
دخلت في الصلاه معهم؟
ايوه دخلت وقعدت زيهم بالظبط.
سلم هو ثم قمت للركعه الاولى.
عملت يعني
صليتي اربع ركعات متمه. أيوة. بعد تسليم الامام.
ايوه انا جوزي بقى بيقول لي لا انت كده يعني تقومي بقى، يعني كنت قلت التشهد كله معاهم وتقومي تصلي اللي هي ايه الثلاث ركعات الاول، مش عارفه ما فهمتش.
لا انت كنت داخله على العصر مش كده؟ صلاه العصر.
على صلاه العصر.
تمام. وصليتي الاربع ركعات بعد ما هو سلم الامام، بعد تسليم
تمام.
الامام.
تمام. ايوه كده.
حاضر الشيخ يجيبك ان شاء الله. حاضر يا حاج
زينب. بارك الله فيكم. معلش اسال اطاله.
لا يا فندم، لا ربنا ينفع بينا وبيكي. الاسئله
بارك الله فيك
مهمه ومفيده، نسال الله ان يستفيد منها الجميع ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا يا حاجه زينب، وصلى الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والقبول، اللهم أمين يا رب العالمين. شيخي الكريم الحجة زينب صديق زوجها سيسافر إن شاء الله تعالى إلى العمرة، وهي تسأل عن الميقات، ومن القاهرة إلى جدة، هل الميقات من بيته أم يعني يحرم وهو في الطائرة عندما يعني يعلن يعني الطيار هذا الأمر؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطأ شائع، الناس تظن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام الإزار والرداء. لا، الإحرام هو نية الدخول في المناسك، الإحرام هو عقد النية للدخول في النسك، هذا هو الإحرام. والإحرام يتطلب لبس الإزار والرداء والاغتسال صلاة ركعتين والتطيب قبله، هذه مقدمات الإحرام. أما الإحرام يا أخت زينب هو النية، ولا تنعقد النية إلا في الميقات، ميقات أهل مصر رابغ، رابغ المكان الذي يعلنه قائد الطائرة أننا على اقتراب من الميقات، فيجب عند ذلك أن ينوي كل معتمر العمرة، لبيك عمرة لا يقولها إلا في الميقات، لا يقولها في بيته ولا يقولها في المطار. ما يسبق ذلك هو استعداد للإحرام، تأهب للإحرام. فالسؤال الأول أقول لا يحرم من البيت، يلبس من البيت لا بأس، يلبس من المطار لا بأس، يغتسل في البيت لا بأس، كل ذلك استعداد. وعند الميقات الذي يعلنه قائد الطائرة عند ذلك ينوي نية الدخول في المناسك وينزع عنه كل مخيط.
يعني هو لو ارتدى ملابس الإحرام
قبل ذلك لا بأس،
ذلك لا بأس، لكن هو يحرم عند الميقات.
عند الميقات،
عند الميقات.
المقصود الإحرام نية الدخول،
نية الدخول
في المناسك.
تمام.
نعم.
السؤال المتعلق اللي هو الثاني المتعلق بالسؤال الأول، هاتان الركعتان التي تسأل عنهما الحجة زينب، هل هم سنة، هما سنة أم تطوع؟ ومكان الصلاة أين تصلي هاتين الركعتين؟
بالضبط كما قالت الأخت زينب.
اتصال الحجة حسن ثم نجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجة أم حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
الشيخ معايا؟
نعم الشيخ يسمعك، تفضل.
نعم
تفضل.
من فضلك أنا لي أخت أصلا نفسها أن هي تعمل عمرة، بس إمكانياتها يعني محدودة وما معهاش، فهل ممكن أطلعها العمرة من زكاة المال، علما بأننا بديها من زكاة المال أصلا بصفة مستمرة للمساعدة في المعيشة؟ يعني
هي أختك متزوجة؟
نعم
متزوجة.
من فضلك أنا مستمع الصوت.
بقول لحضرتك يا حاجة أم حسن، أخت حضرتك متزوجة؟
أيوة متزوجة، بس جوزها ما بيشتغلش. نعم. أنا من النادر لأنه في طايفة المعمار.
حاضر، سؤال واضح. في سؤال تاني يا حاجة أم حسن؟ الله يرضى عنك، شكرا على اتصالك، أسأل الله عز وجل القبول. هاتين الركعتان يا شيخي ما حكمهما؟ ركعت اللي قبل الصلاة
يسن. نعم. يستحب للمحرم أن يعقد الإحرام بعد أن يصلي ركعتين. هاتان الركعتان يخطئ من يسميهما ركعة الإحرام أو ركعتي الإحرام، ليس الإحرام صلاة خصيصة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الإحرام بعد الصلاة، قد يكون هذا الصلاة فريضة، صلى الظهر ثم أحرم، صلى سنة الظهر ثم أحرم، صلى تحية المسجد ثم أحرم، صلى سنة الوضوء ثم أحرم. يعني كما قالت الأخت زينب لا يوجد للإحرام صلاة خصيصة، إنما من المستحب أن يوقع الإحرام بعد أن يصلي، يعني إحرام بعد الصلاة،
يعني
يستحب هذا،
يستحب هذا. يعني هما سنة كما يقول زوجها؟
لا،
أم تطوع كما
هو التطوع مقيد. يعني صلاة فريضة، سنة الظهر، سنة عصر، سنة مغرب، سنة عشاء، سنة تحية مسجد، سنة وضوء.
تمام.
ثم يحرم بعدها، ليس للإحرام ركعتين مستقلتين.
عظيم. يعني بعد صلاة،
بعد صلاة يحرم، هذه مستحب.
تمام.
أيا كان فريضة أو نافلة.
تمام. يحرم بعدها مباشرة. تمام. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل الحجة زينب وتقول أختها أو أخت لها كانت تدعو وتهب الدعاء، تهب الدعاء إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الدعوة جائزة؟
يعني ما المقصود بأن تهب الدعاء إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود أنها تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن ندعو النبي ونحن نزور قبره، ماذا نقول؟ سلام عليك يا رسول الله، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأدعو بما أريد للنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا مشروع، لا شيء فيه.
الدعاء له، ولكن أن أقول اللهم اغفر لي وأهب هذه الدعوة إلى
لا 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 لم أفهم من السؤال هكذا.
تدعو وتهب الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المفهوم من السؤال أنها تدعو النبي صلى الله عليه وسلم،
تدعو له
بالدعاء،
تدعو له صلى الله عليه وسلم.
بما يعني
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. صلى الله عز وجل قبول. أيضا حاجة زينب دخلت المسجد وصلاة العصر، طبعا النساء لا يرين الإمام، فوجدت الإمام أو الخوات في وضع التشهد، يعني وظنت أنه التشهد الأوسط، وكان الإمام في نهاية الصلاة هو التشهد الأخير. فماذا تفعل في هذا الوقت؟ هل تتم صلاتها فتضع لأنها لم تدرك الركوع؟
وللمأموم أن يتورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية، وأن يفترش في التشهد الثاني. يعني افتراش يا أخت يعني يضع يد قدمه اليسرى هكذا واليمنى ينصبه، هذا هو الافتراش، هذا هو الافتراش. التورك أن يدخل قدمه بحيث يجلس على المقعد في التشهد الأخير، بحيث إذا دخل المأموم ينظر إلى المأموم الذي يصلي. إذا كان في حالة تورك يعرف أنه في التشهد الأخير، يعني الجلسة تحدد نوع التشهد. ولا تورك إلا في الصلاة الرباعية، في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. هذه نقطة مهمة. الثانية، أخت زينب جاءت وجدت بأخرون التشهد تكبر الإحرام تجلس معهم، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بأربع ركعات كما فعلت، صلاتها صحيحة وقد أدركت الجماعة. هذا هو. هي الآن،
طب هي لو يعني هو بعد ما سلم وهي عليها اربع ركعات لا تحسب اي ركعه
طبعا، لان ادراك الركعه
طب هل ادركت صلاه الجماعه؟
ادركت في خلاف،
مجرد انها ادركت التشهد.
هناك خلاف بين العلماء، منهم من قال ان ادراك الجماعه يكون بادراك ركعه، لابد ان تدرك ركعه على،
لكن هي ادركت معه
التشهد. انما عندنا الراي الذي نميل اليه حديث اذا اتيتم الصلاه فاتوها وانتم تمشون، ولا تاتوها وانتم تسعون، وما فاتكم فصلوا، وما أدركتم فأتموا. فإذا أدركت الإمام يقرأ التشهد فقد أدركت معه جزءا من الصلاة، فأدركت الجماعة بحول الله وفضله، تقوم وتأتي بأربع ركعات كاملة. لأنه يا أخت زينب إدراك الركعة لا يحسب إلا بإدراك الركوع، فإذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة، وإن لم تدركيه راكعا فلا تحسب ركعة.
نعم
نعم،
عظيم. وتصلي الاربع ركعات والصلاة صحيحة، صلى الله عز وجل. نعم. القبول.
نعم.
الحاجة ام حسن اختها نفسها في العمرة، وهي امكانياتها ضيقة، الامكانيات المادية ضيقة وضعيفة، هي تعطيها من زكاة مالها، صلى الله القبول، ولكن هل لو اعطتها من زكاة مالها وجعلتها تخرج الى هذه العمرة، هل هذا جائز؟
لا يجوز شرعا ان تعطي اختها من مال الزكاة لاداء العمرة،
تعطيها أصلا زكاة المال،
هذا أمر تحتاج. إنما العمرة ليست واجبة عليه، ليست فريضة.
شايفة أختها نفسها
لا المال. تعطيها من صدقة المال. إنما الزكاة مخصصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كما قال ربنا تبارك وتعالى أنا أعطي الزكاة لمن يتقوى بها على حياته، لمن يحتاج بها إلى إنفاقاته الضرورية وليست الكمالية. إنما أعطي الزكاة لمن يريد أن يأتي مثلا بغير نوع السيارة أو يغير نوع غرفة النوم، لا، هذا رأها أخت الفاضلة تريد أن تعتمر.
لسه هو قياس العمرة
على السيارة. العمرة يا سيدنا الفاضل ليست فريضة في حقه، ولم تطالب به
في حق هذه المرأة التي ليس عندها مال. نعم.
الله قال على الحج، فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا، يعني الله فرض الحج على المستطيع، فغير المستطيع لن يسأل عن هذا. هل أنا يشرع لي أن أؤدي الزكاة لرجل غير مستطيع لأجل أن يحج؟ الجواب لا، لأنه كما قال الأصوليون أن الادخار المال لأجل الحج ليس بواجب. ليه؟ لأنه الله تبارك وتعالى فرضه وكلف به المستطيع. فأختي الفاضلة أعطي الزكاة لأختك لضروريات حياتها،
الأكل والشرب،
والدواء وكذا.
ولو عندك يا حجة أم حسن مال زائد عن زكاة المال، وتحبين أن تشبعي رغبة أختك في هذه العمرة، افعلي وأجركي على الله عز وجل، لكن لا تحسبيها من زكاة المال. أسأل الله عز وجل القبول، ولك في هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. الأخت ألاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا الجزاء.
وإياك يا أختنا، تفضل.
لو سمحتم يعني أود من فضيلة الشيخ أن ينبه على خطأ يحدث في صلاة الجماعة أيضا. دلوقتي يا فضيلة الشيخ لو انا مثلا دخلت انا واختي المسجد وادركنا مثلا امام في الركعه الثانيه او الثالثه، فالمفروض ان انا هقوم اجيب ركعه او اثنين حسب نوع الصلاه. فدلوقتي في ناس يعني لو دخلت اثنين بيهتموا ببعض رغم انهم ادركوا الامام، فالمفروض يعني احنا عايزين ننبه حضرتك تنبه ان
يعني اختي الاء معذره الاثنان خلف الامام يعني هما مأمومان، وبعد كده بعد ما الامام سلم كلاهما اتم بالاخر او احدهما اتم بالاخر؟
ايوه نعم نعم هكذا كده.
ولم يصلي كل واحد منهما منفصلا؟ نعم وضحت الصوره. حاضر.
ايوه
في امر اخر؟
لا جزاكم الله خيرا. ولو سمحت احنا عايزين يعني لو سمحت امر اخر.
نعم
نود كل حلقه يعني عايزين خطا من اخطاء الصلاه والتنبيه عليه عشان بس يعني وربنا يديك معنا خير كده يعني.
حاضر يا اختي الاء ربنا يتقبل يا رب جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. الاخت الاء جزاكم الله خير. مع النساء انا لم ارى احدا من الرجال يفعل هذا.
لا رايت
حضرتك رايت جزاكم الله خيرا. ان يكون مأمومان يعني تم احدهما بالاخر بعد ان يسلم الامام. هل هذا صحيح؟
طبعا هذا الفعل فعل غير صحيح على الاطلاق، لان كل واحد منهما نوى ان يكون مأموما والتحق بالامام وعقد النيه على ان يكون مأموما.
تمام.
ثم تلبث بالصلاه، بعد ذلك احدهما يكون اماما للاخر، الجواب لا يجوز. هذا فعل لا يجوز ابدا،
لان كل واحد منهما مؤتمن بالامام الذي
سلم الامام يعني صلاته ان يكون ماموما،
فيصلي كل واحد منهما منفصلا
متمما منفردا. نعم
منفردا. نعم. لكن يجوز ان لو احد لم يكن في خلف الامام في هذه الجماعه ان يدخل خلف ايهما
والله في جماعة. هذا رأي أيضا أقوله بضعفي يعني إيه يعني البعض يأتي
وإن كان أجازه البعض.
أجازه البعض.
نعم جزاك الله خير.
نعم
نعم. هي تريد أختنا الفاضلة تنبيه عن بعض أخطاء المصلين. اسمح لي أستاذ زكريا حاضر نقول كنت سأقول خطأ رأيته بأكثر من مرة مع كثيرين.
نعم.
أستاذ زكريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل أخي كريم. أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. واصل حديثك من فضل.
أنا بس عايز استفسار من الشيخ أسامة بس.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ زكريا.
الله يكرمك. دلوقتي أنا عايز أقول للشيخ أسامة حاجة بس. هي الركعة الظهر مثلا أربع ركعات. الـ 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 كل ركعة مكونة من قيام وركوع وسجود. فأنا لما أدخل المسجد وأدرك الإمام في الركوع أنا ما أدركتش ركعة، لأن الركعة مكونة من قيام أقرأ فيها الفاتحة.
ده رأي يا شيخ زكريا. ده رأي شيخ زكريا. ما تقوله رأي.
الحاجة الثانية إن أنا لو دخلت والإمام في الركعة الثالثة أنا بصلي مع الركعة الثالثة، لإنما جعل الإمام ويؤتم به، فأنا أدركت الركعة الثالثة أصلي مع الثالثة والرابعة وبعدين أجيب وأتم ما أتم اللي فاتني.
تمام واضح. لم نختلف مع هذا.
لا طبعا نختلف.
لا
نختلف طبعا.
طيب هو يقول نتم.
لا ده بتدرس بالثالثه بتاعت الامام الثالثه له كمان.
لا
يعني انا دخلت مع الامام الثالثه رقم ثلاثه الايمان يبقى الثالثه ليه كمان.
طبعا كده ده اللي انت تعنيه يا شيخ زكريا.
طبعا
طيب في حد تاني معانا يا استاذ الشيخ محمد جزاكم الله خير. عظيم. في خطا من اخطاء يعني اجدهم مرارا وتكرارا بعض المصلين، ربما يرفع أنفه أثناء السجود عن الأرض، يعني يضع الجبين ولا يضع الأنف، فالأنف لا تسجد معه أثناء الصلاة، فهل هذا جائز؟
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأن أكف ثوبا ولا شعرا. العضو الأول الجبهة على الأنف، الجبهة مع الأنف لابد أن يكون على الأرض، ثم اليدان الركبتان أصابع القدمين. هذه السبعة أعضاء التي يجب أن يسجد المرء عليه. وأخطاء السجود الحقيقة كثيرة، الكثير يسجد خطأ. هذا عن سؤالك بشأن هذا الخطأ.
تمام، جزاك الله خير.
الصلاة كثيرة الحقيقة،
نأخذ في كل مرة إن شاء الله تعالى حضرتك معك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ زكريا بس إيه سؤاله،
سنأتي إلى الشيخ زكريا إن شاء الله تعالى أخونا الحبيب. أسأل الله عز وجل القبول. من أدرك الركوع هو يقول إن هو لم يضع
ركعة،
أخذ برأي، هذا رأي من الأراء الفقهية
لكنه ضعيف.
تمام، هناك رأي آخر، رأي آخر حضرتك تتبنى
رأي الجمهور،
رأي الجمهور،
رأي الجمهور. والدليل يا أخ زكريا حديث أبو بكرة، أبو بكرة، أبو بكرة دخل الصلاة أو إلى الصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، النبي راكع
صلى الله عليه وسلم،
فأبو بكرة خشي أن تفوته الركعة فركع قبل أن يلحق بالصف، الله أكبر الله أكبر، وركع بمفرده، ثم تحرك وهو راكع تجاه الصف والتحق بالصف وأتم ركوعه مع الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، بمعنى لا تعد لهذا الصنيع أن تركع بمفردك بعيدا عن الصف. ولم يأمره بإعادة الركعة، وإنما أقره على أن إدراك الركوع إدراك ركعة، وهذا رأي جمهور العلماء. ولذلك قال الجمهور: من أدرك الإمام راكعا في يوم الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، يصلي ركعتين، ومن أدرك الإمام ساجدا في الركعة الثانية فيصلي أربعا، يصلي ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة. هذا هو يا أخ زكريا، فجمهور الفقهاء يا شيخ زكريا على أن الركعة تحسب بإدراك الركوع، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، والله أعلم.
جزاكم الله خير أستاذ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضل.
أكلم الدكتور أسامة، الشيخ أسامة على الهواء في الندى.
تفضل يا أخي، تفضل
على الهواء، تفضل.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ أكلم الدكتور أسامة بس.
تفضل يا أخي، تفضل.
في موضوع كنت عايز أسأل عليه دلوقتي، الإمام واقف بيصلي بالمأمومين صلاة الجماعة وبعدين جه في الركعة الثانية خرج منه ريح.
نعم،
لا واضح السؤال، هو انتقد وضوء الإمام وهو في الركعة الثانية، ماذا يفعل المأمومون؟ هو يخرج من الصلاة طبعا،
لابد أن يخرج من الصلاة وأن يستخلف.
أن يستخلف
يعني إيه يستخلف؟ يعني يستخلف من يقف خلفه مباشرة، لذلك يجب أن ينبغي أن يقف خلف الإمام القراء
أولو
النهى والعقل، بحيث إذا حدث المعارض كهذا أحدث لابد أن يخرج،
لكن لا يتم الصلاة،
لا
يخرج منها فورا.
إذا أتم الصلاة هذا استهزاء، وهذا عدم استحياء من الله عز وجل.
سلم يا رب.
سبحان الله العظيم،
نسأل الله السلام.
العبادة تبطل بها،
ويستخلف من وراءه
بالضبط
ليتم الصلاة، والمأمومون كما هم لا لا لا, لا يخرجون من صلاته. أخونا الأستاذ زكريا سأل سؤالا
ثاني
آخر. يعني لو دخل المأموم في الركعة الثالثة خلف الإمام،
أيوة،
ويقول
تحسب
الثالثة للمأموم
والإمام،
والإمام
طبعا،
هذا كلام
طبعا، هذا كلام لن يقره عليه أبدا، وإنما أخ زكريا تحسب للمأموم الركعة الأولى وللإمام للركعة الثالثة، ويجب على المأموم أن يأتي بالفائتة ما فاتته بالنسبة له هو لا بالنسبة للإمام. ما فاتكم فصلوا، وما أدركتم فأتموا. هنا جمهور الفقهاء يا شيخ زكريا رأيك موجود، لكن رأي ضعيف جدا في كتب الفقه، إن الإماء المأموم له ما دخل عليه، فإن دخل في الأولى بالنسبة له هو تحسب الأولى له، لا تحسب الثالثة على وضع الإمام.
بس هو الرأي الذي قاله رأي
موجود لكنه ضعيف، والرأي الأول أيضا قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف.
تمام، عظيم.
يعني لكن الشيخ زكريا تبنى رأيين ضعيفين،
نعم،
مخالفة لجمهور الفقهاء،
وإن كان قد تبناه البعض. نعم، جزاكم الله خير.
نعم،
هو يقول: أسأل الله عز وجل أن يغفر لأمه ولأمي ولجميع موتى المسلمين. يقول: توفيت أمي منذ أسابيع قليلة.
نعم،
كيف يعني أبرها بعد وفاتها؟ هذا السؤال الأول، لأنه سأل ثلاثة أسئلة.
نعم، بر الأم بعد موتها كما جاء في الأثر: أن تصل من كانت تصله، يعني من كانت تصله يصلها هو.
نعم.
اثنين: أن يدعو لها كلما سجد وكلما دعا، أن يذكرها بالدعاء.
نعم.
فرابعا: أن يكرم من كانت تكرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض النساء تأتيه فيقوم لها ويقول كانت تأتينا أيام خديجة رحم الله خديجة أن تبر من كانت تبره، أن تصل من كانت تصله، أن تترحم عليها وأن تدعو لها وأن تقيم لها صدقات الجارية، كل ذلك من برك بأمك بعد موتها الله أعلم.
الدعاء هو ساجد وقال اللهم اغفر لأمي الله ولجميع موتى المسلمين وهو ساجد، هل هذا جائز؟
لا شك لا شك، بس إذا دعوتم فأعمم يعني لا يخل الدعاء،
يقول لأمي ولجميع موتى المسلمين اللهم ارحمها وجميع موتى المسلمين،
لا شك وقل رب ارحمهما كما رب.
لكن هو ساجد لا يدعو بالآيات،
لا يدعو بالآيات، يتأول الآيات،
يتأول
كما جاء في الحديث.
تمام. لكن لا يدعو بنص الآيات،
بنص الآيات.
تمام.
وقل رب ارحمهما.
عظيم.
نعم.
أمه لم تصم كل رمضان، أفطرت 8 أيام وكانت مريضة، فهو يقول يعني كيفية قضاء هذه الأيام عنها، هل يصوم أم يطعم؟
السؤال الأول، هل شفيت من مرضها أم ماتت بعد المرض؟
يبدو أنها ماتت بعد المرض،
ماتت في المرض يعني؟
لو يقول في أسابيع ما لم تكن
حط الاحتمال.
تمام.
إذا كانت مريضة ثم أفطرت لمرضها ثم ماتت في ذاك المرض فلا شيء على ورثة مطلقا، لأنها لم تبرأ من مرضها ولم تقوى على القضاء. فأقول يا أخي الفاضل، المسألة تكون واضحة، طالما أنها ماتت في مرضها التي أفطرت فلا شيء على ورثة، إنما إن شفيت من مرضها، إن شفت من مرضها ثم ماتت مع قدرتها على القضاء، يجب على الورثة في هذه الحالة أن يطعموا مسكينا عن كل يوم، طعام مسكين عن كل يوم، وهذا رأي جمهور العلماء الذي يعني مال إليه كثير من الفقهاء.
لو ماتت عقب رمضان أو في رمضان،
يعني هي مريضة،
نعم،
وما أفطرت،
نعم،
ولم تشفى من مرضها وماتت في المرض، لا قضاء عليها ولا على ورث شيء على الإطلاق.
لكن يطعم؟
لا ولا يطعم. لماذا؟ لأنها لم تكن قادرة على الصيام، لا تكلفة إلا المقدور. إنما الفكرة في أي شيخ أحمد، أنها مرضت ثم شفاها الله تبارك وتعالى، شفاها الله عز وجل، عند ذلك عندها قدرة على القضاء، أصبحت مكلفة بالقضاء، لم تقضي، ماتت وعليها قضاء رمضان، يطعم عنها الورثة عن كل يوم مسكين.
جزاكم الله خير دكتور أسامة سليمان. الأخ له سؤال آخر، ولكن أستاذن حضرتك ومشاهدين الكرام في فاصل، وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أخونا يسأل بعض الأسئلة عن كيفية بر أمه، حضرتك أجبت عن طريقة البر،
نعم،
وأجبت عن قضاء الصيام عن رمضان، وهو يسأل سؤالا ثالثا، هل يقول هل لي أن أذهب إلى القبور لزيارتها شيخ الكريم؟
بالطبع يا أخي الفاضل، بالطبع هذا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومن أجدر بأمك أن تزورها في قبرها وأن تدعو لها عند على قبرها، وإكثارك للزيارة نوع من البر لا شك في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي عليه الصلاة والسلام. فالجواب نعم، يجوز أن تزور قبرها وأن تدعو لها وأن تستقبل القبلة عند دعائك وأنت عند على القبر، لا تستقبل القبلة، تستقبل القبلة، هذا من أداب الدعاء استقبال القبلة، وألا تأتي بدع جاهلية، لأن زيارة كما قال الشيخ حافظ حكمي زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية. الزيارة الشرعية أن تلتزم الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والنبي كان يزور البقيعة في كل أسبوع مرة كما ذكرنا قبل ذلك. فلا شك أخي الفاضل، برك بأمك من أنواع البر أن تزورها في قبرها وأن تدعو لها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. الدعاء لها ويقول بظهر الغيب، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها،
آمين،
ولأمي وجميع موتى المسلمين المغفرة، آمين، وأن يلحقنا بهم على خير،
اللهم
آمين يا رب العالمين.
آمين.
هل يجب الاحتراز من الرذاذ الآتي من تنظيف المولود من البول والآتي هل يجب الاحتراز من الرذاذ الآتي من تنظيف المولود من البول والغائط بالماء؟
كيف يعني؟
ويقول أي رذاذ آخر الناتج من تنظيف أي شيء نجس كالملابس وغيرها، كل ربما يكون ينظف يعني الأم يعني أو تقول أثناء تنظيف الطفل الرضيع، أحيانا ممكن يأتيها نوع من البولة أو النجاسات يعني رذاذ خفيف
كده. عند ذلك لابد أن نفرق بين أمرين يا شيخ أحمد، المولود الذي فطم والمولود الذي لا زال يرضع. إن كان لا زال يرضع من لبن أمه فالبول له حكمان، بول الصبي الذكر ينضح وبول الجارية يغسل قبل الفطام، بول الجارية الأنثى يغسل وبول الذكر ينضح. والدليل حديث أم قيس عند البخاري، حديث أم قيس عند البخاري في كتاب الطهارة. فإن كان الرذاذ يأتيك من جارية من أنثى لابد أن تغسليه، وإن كان الرذاذ يأتيك من ذكر أنضحيها بالماء فقط، أما بعد الفطام فيستويان، بول الذكر يغسل وبول الأنثى يغسل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. إليها سؤال آخر تقول وأي رذاذ آخر ناتج من تنظيف أي شيء نجس كالملابس وغيره، يبدو تقول هذا كل ما يعيقني من الانطلاق في العبادات ويشعرني بالاكتئاب. يبدو أن المسألة شيخ الكريم يعني بتخليها هذه الأخت الفاضلة ممكن تتلكأ عن الصلاة وتتأخر على أساس
لا أنا أنا أشم من رائحة
وسوسة.
أيوة نعم
وسوسة.
أشم من رائحة السؤال.
لا أخرني أنا أقرأ في يعني في حاجة
لا شك كثير من أسئلة تأتينا بهذه الطريقة. واضح أيتها الأخت أن عندك وسواس، وهذا الوسواس لابد أن تتخلصي منه عن طريق أن تبني على اليقين ولا تلتفت له مطلقا، و
يعني ما تقعدش تدور تقول ايه النقطه دي جت منين
بالظبط،
دي ميه ولا باب ولا
ربات اخذنا ان نسينا او اخطانا.
صحيح.
وان صليت بنجاسه وانت متلبسه بها لا تعلميها الله يقبل الصلاه،
صلى الله المغفره
سبحان الله
صلى القبول. جزاكم الله خيرا. هل وضع بقايا الطعام من التراب مع التراب في سله المهملات جائز ام لابد من فصلهما؟
الحقيقه هذا من يعني عدم شكر النعمه، من المشاريع التي رأيتها في أحد البلاد العربية مشروع يسمى حفظ النعمة. حفظ النعمة ماذا يفعلون؟ هذه الجمعية المباركة في أحد الدول العربية تخصص سيارات لجمع النعم من البيوت الأطعمة، ثم تعيد تكييسها وتوزيعها على الفقراء والمساكين. فأن تلقي بالنعمة في سلة المهملات مع التراب هذا يعني قد يصل إلى درجة كفر النعمة، فلا لا لا أريد أن تكفر بنعمة الله عز وجل، إنما الخبز والأشياء المطعومة هذه لابد أن تعيد توزيعها على الفقراء، لا أن تلقيها ولا أن تدوس عليها، هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أم عمر تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا تفضلي يا أختنا.
لو سمحت عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضلي هاتي ما عندك تفضلي.
لو سمحت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلمي أختي.
لدي سؤال للشيخ لو سمحت.
نعم. تفضلي أم عمر.
سمعينك والله يا أم عمر، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
ولد عندي. نعم. ولد توفاه الله 4 سنوات.
ابنك يا أم عمر.
نعم هي تقول كان عندها ولد وتوفي وعنده 4 سنوات
رحمه الله.
رحمة الله عليه. أم عمر وطي التلفزيون عشان التواصل في الحديث.
4 سنوات.
عشان أنت بتستني راجع الصوت فوطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. رحمة الله عليه. نعم.
جدتي أحضرت له الكفن، فهل هذا يجوز؟
جدته أحضرت له الكفن.
جدتي أنا
أحضرت
له الكفن، هل هذا يجوز وما الحكم في هذا؟
طب السؤال الطفل توفي وعمره 4 سنوات مش كده؟ جدة حضرتك اشترت أحضرت له الكفن.
نعم.
هو ده السؤال؟
هل في حكم هذا؟ وهل أخرج ثمن الكفن؟ لأنها تقول أنا سمحت فيه لا تريد تأخذ.
حاضر. صلى أن يرحمه وأن يغفر له وجميع موتى المسلمين. أيوه. حاضر يا أم عمر، ربنا
نعم.
يرزقك أجر الصابرين ويغفر لولدك. حاضر. شكرا على اتصالك. أختنا أم عمر صلى الله أن يرزقها الصبر والثبات.
أمين.
تسأل عن الكفن، هو طفل توفي وعمره 4 سنوات جدتها أحضرت له الكفن ولا تريد أن تأخذ ثمنه.
نعم.
فهل هذا يجوز؟
لا بأس على الإطلاق يا أم عمر أن تشتري له جدته الكفن. فالجدة أم، هذا واحدة. الثانية، هذا نوع من الصدقة وهو فرع من فروعها، ولا بأس على الإطلاق أن تشتري له الكفن وأن تكفنه هي. فلما مات مصعب بن عمير طلبوا له الكفن، وبالطبع كان هذا الكفن ليس من مال مصعب، وإنما البعض طلب له الكفن من هنا وهناك. والرجل الذي طلب شملة النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها، هذا ليس من ماله، وإنما طلب شملة النبي ليكفن فيها رجاء أن تشفع له بعد موته. فالجواب يا أم عمر أنه يجوز بلا شك لجدته لأمه أن تشتري له الكفن.
ولو أحد من الصالحين أو من الجيران وفعل هذا ولم يرضى أن يأخذ ثمن الكفن فلا بأس. مش كده شفنا ولا إيه؟ بخاف أن أنا أقول كلام يطلع غلط.
لا شيء على الطلاق.
ربنا يتقبل يا رب. الحجة أم معاذ، الأخت أم معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستأذنك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون يا أم معاذ. تفضل. نعم.
ماشي. ممكن لو سمحت اكلم فضيله الشيخ الله يبارك له
ويبارك لك.
تفضلي يا ام معاذ.
تفضلي.
السلام عليكم فضيله الشيخ. لو سمحت انا كنت عايزاك بالله عليك يا فضيله الشيخ عايزه اكلم حضرتك في موضوع شخص ضروري جدا، كنت محتاجه رقم تليفونك الله يبارك لك. الله يرضى عنك يا فضيله الشيخ.
عيني لك يا ام معاذ الرقم. خدي من الكنترول.
نعم. خدي من الكنترول يا ام معاذ، ولو مش موجود في الكنترول اتصلي بعد الحلقه على طول ان شاء الله تعالى ونديهولك ان شاء الله. يعني لو الرقم موجود في الكنترول أستاذ محمد أسامة يا ريت الأخت تأخذ الرقم، ولو مش موجود عقب الحلقة مباشرة إن شاء الله تعالى يعني تأخذين الرقم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك. جميل لما يكون في حد ما يحبش يقول مسألة، وخاصة لو فيها خصوصية جامدة على الهواء. صلى الله عز وجل القبول. اللهم أمين يا رب العالمين. احنا أجبنا عن سؤال الأخت أم عمر. شاب يعمل في شركة وهذه الشركة تعطيه خط تليفون وله دقائق كثيرة مجانا لاستعمالها في العمل، وفي نهاية الشهر إذا لم تستخدم هذه الدقائق فاتت وتعود إلى شركة الاتصالات، فهل يجوز استخدامها في اتصالات شخصية؟ يعني كده كده هذه الشركة ستدفع هذا المال لهذا الخط.
نعم.
فالمتبقي هل يستخدمه في أمور شخصية أم لا يفعل؟
لا يفعل لسبب واحد، أن المسلمين عند شروطه. أنا أعطيتك خطا بشرط أن تستخدمه في العمل.
نعم.
اشترطت عليك هذا الشرط وأنت وافقت على هذا الشرط، فطالما أنك وافقت على هذا الشرط لا يجوز لك أبدا أن تتصرف في غير هذا الشرط. والله نعم. أعلم.
جزاكم الله خير. نعم. المسلمون عند
شروطه.
عند شروطه.
نعم.
هل عدم زيارة البنت نهائيا إلى قبر والدتها أو والدها يعتبر تقصيرا في حياتها؟
لا 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 يوفر تقصيرا، إنما يجب أن تدعو لها وله لأمها ولأبيها في مكانها، وإن عجزت عن زيارة القبر فهذا لا يعد تقصيرا على الإطلاق، إنما الأفضل والأولى إن استطاعت أن تزور فلتزور، وإن لم تستطع فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يعيد لبس الملابس التي أصابتها جنابة بعد غسل أثر جنابة عليها؟ جائز أم غير جائز؟
لا شيء في هذا، فإن المني كان في ثوب خير الأنام عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة كان المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان جافا أفركه وإن كان طريا أغسله، وهذا دليل عند جمهور الفقهاء على طهارة المني.
نعم.
المني طاهر خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والتراب.
جزاكم الله خيرا. فهذا جائز.
نعم.
عظيم. هل يجوز لإنسان أن يتوب وما يعاهدش ربنا على عدم الرجوع للذنب؟ يقول لا أخاف لا أخطئ، ولماذا لا أخاف أن أخطئ، ولا ماذا أفعل أرجو الرد بالله عليكم. ويبدو أنه حديث عهد بتوبة، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
نعم.
ومش عارف يعمل إيه.
من شروط صحة التوبة يا أخي السائل العزم على عدم العودة، يعني عند التوبة أن تعزم على عدم العودة، وكذلك من شروطها الإقلاع والندم ورد المظالم إلى أهلها كما ذكر الشيخ النووي رحمه الله تعالى. فإن أردت أن تتوب وعزمت على عدم العودة ثم عدت إلى الذنب، الله يقبل توبتك مرة ومرة 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 مهما عصيت، فربنا تبارك وتعالى يقبل. أما أن تتوب وأنت لا تعزم أو أنت تصر على العودة إلى الذنب، هذه التوبة باطلة ولم تستوفي شروطها التي حققها أهل العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. هل يصح أن تولد طبيبة غير مسلمة من الكتابيات المسلمة؟
نعم يصح بشرط أن تكون الطبيبة من الكتابيات محل ثقة وأمانة. أما إن كانت معروفة بعدم أمانتها وبإذاعتها للسر ووصف جسم أو عورة المسلمة لغيرها فلا يجوز.
والمسألة في الأمانة.
نعم
المسلمة
نعم.
المسلمة أولى.
نقطة الحكم العام.
نعم.
الحكم العام.
البعض يعني يراها كالرجل الأجنبي أو يحكم عليها بحكم
لا لا الأجنبي لا لا العدم. لا 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 لا. المرأة للمرأة ليست عورة إلا إذا لم تأمن على نفسها معها والله أعلم.
والمسلمات كثيرت.
بالضبط.
تمام.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل استخدام بعض الوسائل التي تساعد على إنجاب الذكر أو إنجاب الإناث والتعارف عليها بين الناس في أيامنا هذه هل هذا جائز وهل له شروط؟
لا بأس على الإطلاق لأن هذا من طرق من العلم المعاصر الذي مكن الله تبارك وتعالى منه بحيث يتدخل الطب ليعلم هذا المولود ذكر أم أنثى. أما ما عدا ذلك يعجز شقي أو سعيد عمره رزقه كل ذلك أجهله العلم المعاصر هو استكشافي.
لا ده هو في يعني وسائل يقولون إنها تحدد نوعية المولود ذكر أم أنثى التحديد يعني وليس المشاهدة فقط أو الاستكشاف فقط وإنما يعني زيادة في الهرمونات أو في ماء الرجل أو ماء المرأة وما شبه ذلك.
والله إن كان نوعا من الطب لا شيء في ذلك إنما أرى أن هذا التدخل في رزق الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثة حتى ولو استخدم هذه الوسائل ورب العالمين لم يرد لن يحدث إلا ما قدر الله تبارك وتعالى.
سريعا شيخي ربنا يرزقنا الخير حيث كان. من لم يدرك الفاتحة مع الإمام في صلاة الجنازة ما الصواب في حقه؟ سريعا شيخ.
سريعا جدا أنه يكبر التكبيرة التي أدركها ثم يقرأ الفاتحة ويرتب ويرتب وبعد ذلك يكبر تكبيرات متتالية دون ذكر.
لعب الكرة على الكمبيوتر يعني هيصلوا يقروا القرآن ومش هيعملوا أي حاجة فيها مخالفة وهل هذا جائز؟
جائز بشرط أن لا يكون هناك مخامرة والمخامرة أن يربح أحدهم ويخسر الآخر.
جزاكم الله خيرا. وفي أسئلة كثيرة ولكن الوقت دائما يداهمنا نبدأ بها إن شاء الله تعالى غدا إذا كان في العمر بقية مع الشيخ شعبان درويش. أشكرك الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف ربنا ينفع بفضلتك الله عز وجل القبول. مشاهدينا الكرام أراكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.